أبدأ في هذا اللقاء وفي هذه الحلقة مع هذا المشهد المؤثر وهذا الموقف الذي يعج بالإخلاص والتجرد لله عز وجل، إن الإنسان ينخلع عن رغباته الشخصية ومصلحته الشخصية ومصلحة أي شيء أو أي فصيل إلى ما يرضي ربي عز وجل. يريد كلنا تكون وجهتنا بهذه الطريقة، ويا ليتنا نتعامل مع الأحداث بهذه الطريقة ومن هذا المنطلق. حبيبي في الله، هذا المشهد الذي أطرحه على حضراتكم هو ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد كسر الباب الذي بين الأمة وبين الفتنة بمقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر فيما ثبت وصح: بينك وبين الفتنة باب يكسر. فقال: أيكسر أم يفتح يا رسول الله؟ قال: بل يكسر. قال: إذا لا يغلق أبدا. وفعلا كان صمام الأمان بين الأمة الإسلامية وبين الفتن وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما قتل أمير المؤمنين، من يوم ما قتل حتى الآن والفتن تلاحق الأمة والفتن مليئة في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ويزداد يعني المسألة بين علو ونزول، إنما هي موجودة. فينبغي علينا جميعا أحبابي في الله أن نربأ بأنفسنا عن الفتنة، وأن نفكر، وأكرر المرة الثالثة، ماذا يريد الله عز وجل مني في هذا الموقف؟ ما هو مقام العبودية الأسمى الذي ينبغي أن أحققه لربي عز وجل؟ ملك ده كله، واللي يريح على كل إنسان ويختصر له الطريق، إن الإنسان يفكر إزاي يرضي ربنا سبحانه وتعالى، ويفكر إنه هو بين عشية وضحاها، لا بل أقل من ذلك، بين نفس وآخر ربما يلقى ربه عز وجل، والأعمال بالخواتيم والعمر بالخواتيم، ويبعث المرء على ما مات عليه. إنها قضية خطيرة، فينبغي علينا ألا نعمل للدنيا وألا ننشغل بالدنيا. ماذا يفعل الإنسان وماذا يقول لربه إن قبض على حالة لا ترضي الله عز وجل؟ ماذا يقول العبد لربه إن قبض وهو يعمل لمصلحته الشخصية وتغرق الدنيا كلها وتغرق الأمة كلها؟ ماذا يقول لربه عز وجل؟ إني أقول هذا الكلام لمن كان عنده سمع، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أحبابي في الله، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واجيب لكم القصة من أولها، وإن كان الموضوع اللي أنا عايز أطرحه محل الشاهد في القصة في آخرها، إنما أقولها كلها باختصار، وأصلها في صحيح الإمام البخاري في مطلع المجلد السابع من فتح الباري، شرح الإمام ابن حجر لصحيح البخاري. إيه اللي حصل؟ إمام المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه تقدم كعادة ليصلي بالمسلمين صلاة الفجر، ولما سوى الصفوف وتقدم لصلاة الفجر وخلاص بدأ الله أكبر، إذا بأبي لؤلؤة المجوسي عليه من الله ما يستحق، يتقدم ويطعن أمير المؤمنين طعنات في مقتل، وقع على الأرض وهو يقول: قتلني، وفي رواية: أكلني الكلب. قتلني الكلب أو أكلني الكلب. جري أبو لؤلؤة المجوسي ومعه السلاح الذي في يده، طعن 13 رجل، مات منهم 6 على الفور. فأتى مسلم وألقى عليه برنوسا، فلما وجد الرجل أنه قد أحيط به نحر نفسه، أم جاب سن الرمح اللي في إيده وأم ضربه في الحتة اللي هي النحر، اللي هي الحتة الطرية اللي فوق القفص الصدري أسفل العنق، وده طبعا تحتها على طول أكبر شريان في الجسم اللي هو شريان الأورطة، مجرد ما يضرب نفسه الضربة دي نفور الدم يموت في الحال. فالمهم حملوا أمير المؤمنين إلى بيته، سقوه نبيذا وهو ماء نبذ فيه التمر ليحل، لأن المياه كانت أيامهم بتخرج من الآبار عشان يقدروا يشربوها، كان يسيبوا فيها التمر فترة معينة. فالمهم شرب هذا النبيذ فخرج من جرحه، لكنه كان مختلطا بدم، فلم يدروا أهو دم أم شراب. فسقوه لبنا فخرج اللبن من جرحه لونه أبيض مميز، فعلموا أن عمر هالك، إذ أن الإمكانات الطبية لا يمكن أبدا في هذا الزمان أن تسعف أمير المؤمنين. قال أمير المؤمنين يا ابن عباس اذهب فتحسس لي أخبار الناس. فخرج ابن عباس لينظر ما حال المسلمين، فوجد المسلمين جميعا يبكون على أمير المؤمنين، الكل يبكي على عمر رضي الله عنه. فراح يقول لأمير المؤمنين وينقل له الخبر، فحمد الله تبارك وتعالى وسر لأجل ذلك. قال ابن عباس أبشر يا أمير المؤمنين، أبشر أبشر يا أمير المؤمنين، أسلمت فكان إسلامك نصرا، وهاجرت فكانت هجرتك فتحا، ثم قبض رسول الله وهو عنك راض، ثم وزرت خليفة رسول الله حتى قبض وهو عنك راض، ثم وليت أمر هذه الأمة يا أمير المؤمنين، مصر الله بك الأمصار، يعني دخلت بلاد كتير جدا جدا في الإسلام بسببك وفي زمانك، وأسلم في عصرك أمم من الناس أجمعون لا يحصون من الكثرة، مصر الله بك الأمصار وجاب بك الأموال، ووسع الله بك على بيت من بيوت المسلمين، ثم والآن تطعن يا أمير المؤمنين وتكون وتنال الشهادة في آخر حياتك. فيبكي عمر ويقول يا ابن عباس إن المغرور من تغرون، ثم قال له يا ابن عباس أتشهد لي بهذا عند الله يوم القيامة؟ التزكية اللي انت قاعد بتقولها دي أتشهد لي عند الله عز وجل بها يوم القيامة؟ وعمر يعلم يقينا قولة النبي صلى الله عليه وسلم حينما مر بجنازة والنبي واقف صلى الله عليه وسلم، فأثنى الناس عليها شرا فقال وجبت، ثم مرت أخرى فأثنى الناس عليها خيرا فقال وجبت، فقيل له ما وجبت يا رسول الله؟ فقال مرت الأولى فأثنيتم عليها شرا فقلت وجبت، أي وجبت لها النار، ثم مرت الثانية فأثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت، أي وجبت لها الجنة، أنتم شهداء الله في أرضه. فبيقول له ابن عباس انت هتشهد لي بالكلام ده عند الله عز وجل يوم القيامة؟ فقال أجل يا أمير المؤمنين. فقال الحمد لله، نادى على ولده يا عبد الله احصي يا بني ما علي من الأموال الديون، فأحصاها وعلمه وعرفه كيف تسد، ثم قال يا عبد الله ضع خدي على الأرض. كان نايم على رجل ابن عبد الله، وفي رواية انه كان نايم على رجل ابن عباس، وهذا يدل على مدى القرب الذي بين عمر وبين ابن عباس. فلما كان نايم على رجل ابن عباس وابنه واقف، فقال له ضع خدي على الأرض، فدي معناها ان طبعا الرجل ما في احد اقرب اليه من ولده، فيطلب من اي حد حاجة، مش اي حد، ابنه، ابنه أولى الناس وأكثر الناس يتحملوا في هذا المشهد وفي هذا الموقف، وهذا يدلنا على مدى الحساسية الشديدة التي كان عليها أمير المؤمنين رحمه الله. فبيقول له ضع خدي على الأرض يا عبد الله. فقال يا أبت ما ضرك، على رجلي أم على الأرض؟ فقال ثكلتك أمك، ضع خدي على الأرض. فوضع خده على الأرض وقال ويلي وويلي أمي إن لم يرحمني ربي. وهكذا الصالحون أحبابي في الله، هكذا الصالحون وهم في نهاية الحياة لا يحسنون، لا يركنون أبدا إلى أعمالهم، ولكن يركنون إلى رحمة الله عز وجل، وتتعلق قلوبهم بالله تبارك وتعالى، إذ أنهم ينظرون أن رحمة الله لا يعدلها شيء، وأن رحمة الله عز وجل أجل وأعظم من أي شيء. لا يمكن أبدا أن ألتفت إلى عملي مهما عظم ومهما على قدر العمل، ولا يمكن أن أحسن الظن إلا في رحمة ربي عز وجل. فكأنه يريد أن يقول يا رب وإن عظمت أعمالي ومهما عملت فلا يمكن أبدا أن أتعلق بشيء سوى رحمتك يا الله. ويلي وويلي ربي إن لم يرحمني، ويلي وويلي أمي إن لم يرحمني ربي. وهنا أحبابي في الله ينادي على ولده يا عبد الله اذهب إلى أم المؤمنين عائشة وقل لها إن عمر يستأذنك، إن عمر يستأذنك، ولا تقل لها أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. خلاص حس إن هو هالك، حس إن دي النهاية. اذهب واستأذن أم المؤمنين عائشة وقل لها إن عمر يستأذنك أن يدفن بجوار صاحبيه. فذهب عمر ابن عمر إلى أم المؤمنين فوجدها قاعدة تبكي وعلى مثل عمر فلتبكي البواكي. تخيل لو إن إمام الأمة دلوقتي زي عمر بن الخطاب ومات إمام الأمة كلها، إزاي يكون حلنا؟ إمام الأمة زي عمر بن الخطاب، إحنا بنحلم. أيوة بنحلم، فعلا بنحلم. يا رب ارزقنا قائد كعمر، يا رب ارزقنا قائد رباني يخافك ويحب لقاءك، يا رب ارزقنا قائد رباني صالح يحب الله ورسوله، يخلص ويتجرد وينسى نفسه وينسى مصلحته وينسى دنيته ويفكر في دنيا الناس ويفكر في حال الناس ويفكر في آلام الناس ومشاكل الناس، يفكر في خدمة الدين وخدمة الإسلام زي ما النبي عليه الصلاة والسلام ترك الأمة الإسلامية وهي كذلك، ترك أصحابه وهم كذلك. وسأتعرض لهذه النقطة بإذن الله عز وجل بعد قليل. فالمهم حبيبي في الله، راح لقى أم المؤمنين بتبكي، فقال لها رسالة أمير المؤمنين، فقالت وردت ردا جميلا: أما إني كنت قد ادخرت هذا المكان لنفسي، والآن أوثر أمير المؤمنين على نفسي. وتأذن ويرجع عبد الله إلى ولده، وعبد الله جثة ممددة نايم على الأرض ما به حراك. هذا الجسم القوي الضخم، هذا الذي كان يمشي بالدرة يسمع به أي إنسان يصاب بالرعب والفزع إن كان قد ارتكب منكرا، عمر العملاق الذي تخشاه ملوك الروم وإن لم يكن بيده سلاح، عمر الفاروق الآن نزل به الضعف ونزل به الموت، فهو بشر ككل بشر، مهما بلغت القوة ومهما بلغ العنفوان ومهما بلغ الصولجان ومهما على الإنسان في قوة أو مادة أو ملك أو مال أو أي شيء، فمصيرنا جميعا إلى الموت وإلى لقاء الله عز وجل. فهل من معتبر؟ فهل من متعظ؟ هل من قلب يسمع لهذا فيتأثر ويعلم أن هذه الدنيا عما قليل متحولة، ويعلم أن هذا الملك عما قليل زائل ولو دامت لغيره ما وصلت إليه؟ هل من معتبر؟ هل من مدكر؟ هل من متذكر؟ اسمعوا أحبابي، ينام عمر جثة هامدة ممددة، ويقبل عبد الله بن عمر ويقول الناس لعمر: يا أمير المؤمنين قد جاء عبد الله. فيقول لهم: ارفعوني، مش قادر حتى يهم براسه عشان يشوف ابنه هو جاي من بعيد، ارفعوني. فيرفعوه وهو قاعد يبص على ابنه ومنتظر ومترقب، يا ترى هيقول ايه، يا ترى وافقت ولا رفضت، يا ترى المصير ايه، يا ترى سأدفن بجوار صاحبي أم سأدفن بعيدا عن حبيبي قلبي رسول الله ثم صاحب رسول الله الصديق الأكبر، يا ترى النتيجة إيه، يا ترى مآلي إيه. وإذا به يقبل ولده ويبتسم ويقول: أبشر يا أمير المؤمنين قد قبلت. فيقول عمر رضي الله عنه: الحمد لله، ما كان شيء أهم إلي من ذلك، إنه حب جوار الحبيب، إنه حب جوار الحبيب حيا وميتا، إنه حب وشوق لأن يكون بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه حب حينما ينفخ في الصور لتبعث الأجساد ولتحل الروح فيها من جديد، إنه يفوق يلاقي نفسه جنب النبي صلى الله عليه وسلم وبجوار الصديق الأكبر. الحمد لله، ما كان شيء أهم إلي من ذلك. ثم المرض شديد والموت حل بأمير المؤمنين، والمسلمين كلهم جعلوا يتوافدون على أمير المؤمنين يودعونه، ناس في المدينة والناس في مكة والناس في الشام والناس في العراق. وبعدين قالوا له: يا أمير المؤمنين، أنا توصي؟ عايزين يوصي، عشان المسألة مسألة انتقال السلطة تبقى مسألة هينة ما تبقاش فيها مشاكل. لأن مسألة أن يموت أمير المؤمنين أمير المؤمنين ويأتي رجل آخر، المسألة تبقى صعبة جدا. وإحنا هو في مصر بنشوف التعب كله والألم كله والتوتر اللي الشعب فيه والمعاناة، ان مفيش رئيس، ان الحكم في مصر عبارة عن مجلس، مفيش رأس واحدة تحكم البلد. الناس تشتاق الى الاستقرار، تشتاق الى الاطمئنان، يتمنى الشعب كله ان يغمض ويفتح يلاقي ولي عليه حاكم صالح مصلح لا ينتمي الى اي عصر مضى والى اي عصر سبق، انسان متجرد صاحب يد نظيفة، صاحب تاريخ ناصع ابيض، انسان همه ان يرضي ربنا، همه مصلحة الشعب، همه انه يكون قلبه على كل صغير وكبير، همه انه يحل مشاكل هذا الشعب، همه انه يجمع الشعب على كلمة سواء، همه انه يعيد للشعب ثرواته المنهوبة المسلوبة، همه انه يحسن استغلال ثروات ومقدرات هذا الشعب. احنا الكلام ده في مصر وفي كل بلد من بلاد المسلمين. نتمنى هذه اللحظة، اللحظة المهمة نشتاق إليها، فهل يا ترى اقتربت أم أننا حلمنا بها وقتا ما ولكن الأحداث المباغتة المفاجئة تبعد هذا الحلم عنا؟ يا ترى مآل البلد دي إيه؟ يا ترى عما قريب الأمور دي هتحسم؟ يا ترى البلد دي هتستقر عما قريب ويولى عليها إنسان محترم صالح يقود البلد إلى القمة ليجعل هذا البلد في مكانته التي اعتادت الدنيا أن تكون عليها؟ يا ترى الكلام ده قرب؟ يا ترى حلمنا ده هيتحقق؟ اللهم ولي من يصلح يا رب. شوفوا حبيبي في الله، قالوا له يا أمير المؤمنين ألا توصي؟ فقال أوصي بأولئك الرهط، أو قال أولئك النفر، نفر مجموعة، الذين قبض رسول الله وهو عنهم راض. فسمى عليا وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعدا، ستة. ثم قال وليشهدكم عبد الله بن عمر. طيب الناس ممكن تبدأ تقول يبقى بيظبط لابنه. لا، ثنى بعدها بكلمة وليشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء. وإن رأيتم وإن كان لسعد نصيب في الإمارة فإن يكن فذاك، فإني لم أعزله لشر، لم أعزله لقلة كفاءة، ولم أعزله لخيانة، ولكن كان هناك أمر خارج عن ذلك لا يطعن أبدا عزل السعد، إنه غير جدير بالإمارة. لا لا لا، هو جدير بالإمارة، وإلا فلم يكن سماه ضمن الستة. الستة علي وعثمان وعبد الرحمن وطلحة والزبير وسعد. ثم قال شوفوا حضراتكم الوصايا الغالية، أنا قبل ما أجي للمجلس الخطير اللي هينتقى واحد من الستة وهنشوف المسألة مشيت إزاي، وهل كلفت الأمة أموال، وهل كلفت الأمة ثورات ودماء، وهل كلفت الأمة وقت من عدم الاستقرار، ولا إيه الموضوع بالضبط؟ بس قبل ما أقول لكم دي، شوفوا وصية أمير المؤمنين. وأوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين خيرا، أن يعرف لهم حقهم وأن يصون لهم حرمتهم. وأوصيه أيضا بالأنصار خيرا، الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أن يقبل من مسيئهم، أن يقبل من محسنهم، وأن يعفو عن مسيئهم. وأوصيه بأهل الأمصار خيرا، فإنهم حماة الدين، حماة الإسلام، وجباة الأموال. وأوصيه بالأعراب خيرا، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام. وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله، اللي هم أهل الذمة، اللي هم اليهود والنصارى والمجوس، على قول من أقوال أهل العلم الذين جعلوا في ذمة الإسلام وفي حماية الإسلام. حتى اللي مش مسلمين بيوصى عليهم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله خيرا، أن يوفي لهم عهدهم وأن يقاتل من ورائهم يحميهم. شوفوا حبيبي في الله، شفتوا العظمة؟ وهو بيموت بيقول له انتوا بينكم نصارى وبينكم يهود وبينكم مجوس وبينكم ناس في الذمة، ناس في عهدنا وأمنا، اوعوا حد يغدر بهم، اوعوا حد يخون عهدهم، وقاتلوا من ورائهم، احموهم واحموا دماءهم واحموا نساءهم واحموا أموالهم واحموا أعراضهم، وقاتلوا من ورائهم واقبلوا من ضعيفهم. يعني الإنسان الضعيف تجاوزوا عنه، لو لقيتوا حد مش قادر يدفع أي حاجة من التزاماته المادية ما تقهرهوش. معناها أن لو حد فقير سيبوه، معناها أن لو حد مريض عالجوه، معناها أن لو حد معوز ما تسيبوهوش محتاج بينكم، فهم في حمايتكم. شفتوا حبيبي في الله؟ شفتوا وصايا أمير المؤمنين هو بيموت؟ عايز حضرتك ترجع، ارجع لشرح الحديث زي ما قلت في مطلع المجلد السابع من فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري، كتاب فضائل الصحابة. ثم مات أمير المؤمنين، وأموا لما فرغوا من تجهيزه كفنوه واشتلوا وراحوا عند أم المؤمنين، فأذنت أم المؤمنين عائشة، إذا لم تكن عائشة قبلت بذلك حياء من عمر، ودفن أمير المؤمنين بجوار صاحبيه. رحم الله أمير المؤمنين، رحم الله أمير المؤمنين، ورحم الله من قبله أبا بكر، وصلى الله وسلم وبارك على حبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم. كم وار التراب من أفاضل، كم وار التراب من قمم عالية، كم فقدنا من أناس كانوا فعلا همهم إنهم يرضوا ربنا، همهم الضعفاء والفقراء والعجزة. شوفوا أمير المؤمنين آخر لحظة وآخر كلام في حياته كان يوصي بالمسلمين والضعفاء المهاجرين والأنصار وأهل الأنصار، يعني البلاد اللي خارج اللي فتحت، والأعراب الناس البدو والفقراء والأهل الذمة. سبحان الله العظيم. بعد ما دفن عمر رجع الستة، قبل ما يروحوا لبيوتهم جلسوا وانظروا إلى هذا المجلس وهذا المشهد. وقف عبد الرحمن بن عوف، ستة قاعدين واحد منهم هيبقى الخليفة. اتصل معانا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
أخ عطية أهلا بيك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بقول لحضرتك ممكن كلمة بسيطة جدا، بأن العدل في الإسلام يعني له منزلة عظيمة جدا، حتى أن الله عز وجل قال إن الله يأمر بالعدل، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، حتى في الصلح. فني كلمة الصلح بين المتخاصمين وبين اللي بينهم تنازع ما ينفعش، ودي رسالة لعلمائنا الأفاضل يعني، وهم أعلم بها مني، بأن وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، في آخر الآية بيقول إيه، فإن بغت إحداهما فقاتلوا، وفي الآخر خالص فأصلحوا بينهما، بس مش أي صلح وتعالى على نفسك ومش عايزين تعصب لأفراد وكده، لا، فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصته. فإقامة العدل هو أصل الشريعة، وإلا فلو تنازل العلماء عن إقامة العدل في مسألة، نعم، لو أقاموا لو أنخرزلوا، فإحنا مش هنضمن إيش تضمنونا يا جماعة الخير، إن العدل دوت هي آخر مرة يعني لا يؤخذ بالقانون فيها، لا يؤخذ بالقانون فيها. فأنا بقول لعلمائنا الأفاضل اللي هم شغالين زي فضيلة الدكتور العوة والعلماء الأفاضل اللي هم بيقولوا علينا الاحترام القانون، لا، ده إحنا اللي بنطالب كلكم تطالبوا ويانا باحترام القانون، لأن عدم أن يمارسش يا فضيلة الشيخ أنا معتقل 7 سنين قبل كده بدون قانون، وخد 20 حكم بالإفراج ولم ينفذ القانون، فايش ضمني لما ما يقضوش بقانون حازم صلاح ابو اسماعيل دلوقتي ان دي تكون اخر مره؟ ولا تعتقد انت يا فضيله الشيخ لا قدر الله او يجي التليفون للقناه لا دخلوا الشيخ فلان وبلاش الشيخ فلان او يملي عليك حاجه معينه، احنا عايزين سياسه القانون. فلو تنازل الناس العلماء، احنا هم بيتهمونا للاسف الشديد حتى كبار العلماء بان احنا بنتعصب لافراد. لا يا فضيله الشيخ، طب احنا نلجا ايه بعد القضاء؟ يعني ايه الحل بعد القضاء؟ فانا بقول للناس اللي بتطالبنا بالهدوء، لا انتوا ومصلحه مصر والفتنه ومش فتنه، لا احنا اتعلمنا على ايديكم يا مشايخ بحديث النبي ان سيد الشهداء حمزه بن عبد المطلب ورجل متهور، لا رجل قام الى امام جائر فامره ونهاه فقتل، ده مش تهور. احنا عايزين مرجعيه نرجع فيها عند الاختلاف. وايش وبعدين ما فيش عزه مجانا، واما الاحتجاج بان حاكم مصر مقدر منذ 50,000 سنة، فعيب ان علماء كبار يقولوا كده، لان احنا معتقدين عقيده القدر وكل حاجه. وربنا قال ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فلابد الاخذ بالاسباب والاستماته لاقامه شرع الله.
جزاك الله خير، جزاك الله خير، ربنا يكرمك. حبيبي في الله، ارجع للمشهد الخطير المهم اللي احنا كلنا محتاجين له جدا، ولا سيما الناس اللي بيترشحوا للمناصب ينبغي ان ينتبهوا لهذا المعنى. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا اياكم التجرد والاخلاص. يعني انا بتخيل لو الدنيا كلها كده، لو الناس حلوه بالشكل ده، ما كانش يمكن ابدا تكون المعارك دي موجوده. فشوفوا حضراتكم، قعد السته من أجل أن ينتقوا أو ينتخبوا منهم واحدا، هم بينهم وبين بعضهم، إحنا ستة، واحد مننا يبقى خليفة المسلمين والمسألة خلصت. طيب المتوقع أن الستة دول يختلفوا، ليه كل واحد عايز يبقى؟ وبعدين الدولة مش دولة مثلا زي مصر، لا ده الإسلام، دولة الإسلام دولة قوية جدا جدا، أقوى دولة على وجه الأرض على الإطلاق، بتشمل مصر والجزيرة العربية وبما فيها البحرين والسعودية والخليج والشام والعراق، يعني دولة كبيرة جدا جدا. فمسألة ده يعني أولى وأحرى أن الناس تتقاتل من أجل هذا المنصب. يجلس الستة، فيقف عبد الرحمن ابن عوف ويقول انتخبوا منكم ثلاثة، انتخبوا منكم ثلاثة لهذا الأمر. فيقوم طلحة يقول تركت هذا الأمر لعثمان، ويقوم الزبير ويقول تركت هذا الأمر لعلي، ويقوم سعد بن أبي وقاص ويقول تركت هذا الأمر لعبد الرحمن. يبقى آل الأمر إلى ثلاثة في نفس واحد وكلمة واحدة، ثلاثة تنزلوا، دي رسالة في غاية الخطورة. إن لم يسمعها المرشحون كلهم ويتفقوا على واحد، فعلى الأقل المرشحون أصحاب المشروع الإسلامي، دي رسالة ليهم، رسالة في غاية الخطورة. إحنا عايزين التجرد والإخلاص، نريد أن نخرج من هذه الأزمة الخطيرة والورطة الكبيرة. ثلاثة تنزلوا في نفس، وأنتوا عايزين إيه بالضبط؟ إيه اللي أنتوا عايزينه بالضبط؟ نفسنا نفهم، هل تريدون الله ورسوله؟ هل تريدون الدار الآخرة؟ هل تريدون أن تكون لكم منزلة عند الله عز وجل؟ أم تريدون غير ذلك؟ الأسوة موجودة هي في الذين كانوا مرشحين لمنصب مش رئاسة مصر، ده حكم العالم الإسلامي ككل، ثلاثة في نفس واحد قالوا خلاص احنا متنزلين، بس سايبينها الأكفاء، مش سايبينها كده لأي حد، لا سايبينها الناس كفاءة. أنا عارف إن وأنا بسيب له إن هو يحمل مشروع ويحمل القضية ويحمل هم الإسلام. فالمهم تنازل الثلاثة، وقام عبد الرحمن بدوره وقام أعلن كده سواء بالفعل أو بالمقال، قال لهم أنا كمان مش عايز الأمر ده ولا أريد هذا المنصب. تخيلوا حضراتكم، فقالوا خلاص الأمر بين الشيخين اللي هم علي بن أبي طالب وعثمان ابن عفان، واحد منكم يمسك الحكم والتاني يتنازل. فقام عبد الرحمن بن عوف وقال أقضي بينكما، فقال له أجل. عبد الرحمن بن عوف هو اللي يختار، يا إما علي يا إما عثمان. وهنا أحبابي أم جاي عبد الرحمن بن عوف وأمسك بيدي أحدهما، طبعا الواضح أنه هو علي بن أبي طالب، وقال له يعني أنت زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم ولك قدم في الإسلام ما قد علمت، يعني كأنه بيقول له أنت يعني إذا أنت زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأنت ابنك الحسن والحسين ريحانة سيدة شباب أهل الجنة وريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده أنت اللي نمت في فراش النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الهجرة، ده أنت يا علي مكانتك من النبي معلومة صلى الله عليه وسلم، يعني وقعد يقول له الميزات اللي فيه والحاجات الجميلة التي يتمتع بها علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. طيب أستحلفك بالله إن وليتك لتعدلا، وإن وليت عثمان لتسمعن له ولا تطيعن. فطبعا أجاب علي بن أبي طالب بالإثبات، طبعا هذه مسألة ما تحتاج أبدا أن أسأل فيها، مسألة بديهية، مسألة تلقائية، بيقول له أستحلفك بالله أنت لو خدت المنصب ده لو قلت عليه انتوا سبتولي الامر ان انا لاختار واثقين فيا واثقين ان انا مش هعمل لمصلحة احد وهقضي بينكم وانا حكم لا اريد الا وجه الله والدار الاخرة، اختار منك واحد انا هقول لك يا علي واثبت الكلام معك بعد ما قال له المحاسن اللي فيه، ان وليتك هتعدل وان وليت عثمان هتسمع وتطيع ولا هتعمل مشاكل. فطبعا اجاب علي رضي الله عنه بالاثبات، طبعا دي مسألة مفروغ منها، فام ساب علي بن أبي طالب وأم جاي لعثمان ابن عفان وفعل معه مثل ما فعل مع علي، يعني أنت لك قدم في الإسلام ولك مكانتك يا عثمان وجهزت جيش العسرة وكنت زوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبعا يعني اشتريت بئر روما وجعلته للمسلمين ولك يعني حاجات كتيرة جدا جدا خدمة للمسلمين، وطبعا يوم ما ساب أمواله كلها التي كانت آتية في التجارة وتجمع عليه التجار في المجاعة التي حصلت في عصر أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وجاءوا التجار قالوا له هنزيدك على الدرهم درهمين، قال لهم عندي من يزيد، نزيدك على الدرهم ثلاثة، قال عندي من يزيد خمسة، عندي من يزيد، فقال التجار يا عثمان نحن تجار المدينة جميعا فمن يزيدك، فقال إن الله زادني مع الدرهم عشرة وإني أشهدكم أني جعلتها في سبيل الله لجميع المسلمين. فده موقف غاية في العظمة، ودي حاجة من حاجات يقف مع الأمة في الأزمات، أول في أزمة الجيش كان مجهز معظم الجيش، في أزمة المية اشترى البئر وخلع اليهود من التحكم في المية بتاعت المسلمين تماما، في المجاعة اللي حصلت كان أمواله جعلت وضخت للمسلمين، أمواله التجارية ضخت للمسلمين، كان يعني صاحب يد بيضاء ومنفق فيعني معروف وزن عثمان ابن عفان. فالمهم بعد ما أعدد المحاسن قال له أستحلفك بالله زي ما عمل مع علي بن أبي طالب بالضبط، أستحلفك بالله إن وليتك لتعدلا ولئن أمرت عليا لتسمعن له ولا تطيعن. فقال أجل يا عبد الرحمن، فأم جاي كده وأم قال ارفع يدك يا عثمان، فرفع يده فبايعه عبد الرحمن، فبايع علي وبايع أهل الديار. خدت بال حضرتك؟ فبايع عبد الرحمن، فبايع علي وبايع أهل الديار. جعل الناس بعد كده بقى يتوافدون، خدوا وقت ما خدوش وقت مش دي اللي تعنينا، إنما اللي يعنيني في المشهد الموقف بين الستة، الموقف بين الستة وقت لا يساوي في حساب الزمن شيء، وقت دقائق قليلة، وقت يسير جدا جدا، خدوه في مسألة الحسم. ليه؟ ما عندهمش مشاكل، ما عندهمش أطماع دنيوية، أناس لا يعملون لذواتهم ولا لأشخاصهم. ده كان حبيبي في الله كان الواحد من دول كان أفقر واحد هو اللي بيمسك منصب، ده حاجة عجيبة جدا، كان أفقر واحد هو اللي بيمسك منصب. أديلكوا حدث من الأحداث المؤثرة جدا جدا، لما استعمل عمر معاذ بن جبل وأرسل إليه 400 دينار، 400 دينار مبلغ ضخم جدا، أرسل إليه 400 دينار وقال لغلامه تلهى عنده ساعة وانظر ماذا يصنع. فهم راح بالربعمائة دينار وقال لمعاذ بن جبل دي هدية جاية لك من عمر نشوف تصرف فيها ازاي بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا يا فضيلة الدكتور غريب.
وإياكم يا أخي.
الحمد لله. يعني يا ريت حضرتك تذكرنا وتذكر المسلمين والأمة الإسلامية عندما توفي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكان المؤمنين تدور عينهم كالنقش عليهم من الموت وفيهم سيدنا أبو بكر الصديق وقال يا أيها الناس من كان يعبد الله من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وهذا الموقف تكرر وإن التاريخ يعيد نفسه عندما هددت أمريكا بقطع المعونة الأمريكية وقام شيخنا الجليل الشيخ محمد حسان وهب وزأر زأرة واحدة من عرينه وقال يا المصريون يا أيها المسلمين يعني بنفس المعنى من كان يعبد أمريكا فإن أمريكا في زوال ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ومن كان يريد المعونة الأمريكية نحن لا نريدها إنما نريد المعونة الربانية من الله سبحانه وتعالى. فالإخلاص لابد أن يكون لله سبحانه وتعالى. فنحن لا نعبد مصر ولا نعبد السعودية ولا نعبد الأردن ولا نعبد الدول الإسلامية نحن نعبد الله سبحانه وتعالى ونريد أن ننفذ الشرع الله سبحانه وتعالى وأن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا والذين يستهزئون بالله وآياته ورسله هي السفلى. وجزاك الله خيرا. أريد أن تذكرنا بهذا الموقف لعله يكون دفعة إلى المؤمنين لكي يتذكروا أن الله هو الحي الذي لابد من عبادته والإخلاص له. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا ربنا يكرمك. فبقول حبيبي في الله أنا عايز بس نشوف المشهد الخطير ده المؤثر صراحة. يعني الحقيقة كل ما افتكره بتأثر جدا به. لما أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعض المال زي ما قلت لمعاذ بن جبل قال لغلامه يعني تلهى عنده ساعة وانظر ماذا يصنع يعني نراقب كده هيتصرف ازاي وتعال قل لي. والله كأنه عايز يقول له يعني لو عانوا تعال قل لي لو قعد وزعه أو وزع نصه أو تصرف عرفني عمل فيه إيه. فالمهم أول ما خد المال معاذ ابن جبل دعا الأمير المؤمنين قال وصله الله كما وصلني. طيب عمل إيه بعدها؟ أم جايب المال ونثره بين يديه وقعد ينادي على غلمان له قال له فلان يعني خد الدينارين دول لفلان الخمسة دول لفلان العشرة دول لبيت فلان وهكذا حتى فنيت الربع ماء الدينار إلا ديناران إلا ديناران. طيب ما عادش حاجة خالص ما عادش حاجة خالص. طب ما خدش صرة كده فيها 100 دينار حتى البيت وعياله ولا أي حاجة من دي خالص. طب الدليل إيه؟ الدليل إن لسه دينارين. فقامت زوجته تطلعت من خلف الستار فقالت هل أبقيت شيئا لقوت الصبية يرحمك الله. سبحانك ربي ما سبتش حاجة لأكل العيال مش حاجة لمستقبل العيال لا ما سبتش حاجة نأكل بها أولادنا. يعني إحنا مش حتى محصلين أقل واحد أنت بعت له كأنها تريد أن تقول ده إحنا ما عندناش أكل الأولاد النهاردة هنأكل أولادنا النهاردة منين. سبحانك ربي. طيب أعود وأستكمل التعليق بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك دكتور غريب ويا رب يا الله يأمر عليكم حاكما عادلا منصفا بإذن الله تعالى ويعم الخير على مصر وعلى الأمة الإسلامية أجمعين بإذن الله تعالى. شيخنا الفاضل يعني حينما ذكرت هذا الحديث وموقف الصحابة الستة تذكرت قوله تعالى وقال الملك ائتوني به أستخلص لنفسي. فلم يعني لم يقل الخليفة قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم قبل أن يؤتى إلي أو يعني يطلب منه الإمارة. يعني أليس كذلك شيخنا الفاضل؟ يعني طلبت الإمارة من الأمير من الصحابة ولم يطلب الخليفة الخلافة لنفسه وإنما طلبت منه، وهذه ما أجدها في سورة يوسف، صحح لي إن كنت مخطئة. وقال الملك بي أستخلص لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض، أي قالها بعد أن طلب منه. ثم يعني الأحاديث كثيرة في هذا الباب ومنكم نتعلم، ولكن يعني أحببت المشاركة حينما قال عن أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. ثم كلنا نريد أن نكون حكام أم أننا متعاونون ويكون فيما بيننا الوزراء والبطانة الصالحة، كما قال صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم والنعصم الله هذا، والله أعلم. جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا. السلام عليكم
وعليكم السلام وبركاته. هاي المشاركات ما شاء الله يعني طيبة. أنا أشكر طبعا كل الإخوة والأخوات اللي اتصلوا، ربنا يحفظهم وبارك فيهم. وأنا يعني الحقيقة في تذكرت الآن في سؤال في الحلقة الماضية، أخت اتصلت من تركيا. الحقيقة أنا للأسف خلصت المكالمة وأنا مش قادر أميز ولا كلمة قالتها، فأنا الحقيقة بعتذر إن أنا ما انتبهتش للسؤال، يعني لأن كان رد فعلي بعدها يبين إن أنا ما سمعتش السؤال، فأنا بعتذر عن هذا الأمر. وندعو الله سبحانه وتعالى يعني لو عاودت اتصال وإن شاء الله نسمع بقى بطريقة أفضل ونتأنى. بس أنا يعني أرجو من إخواننا يعني اللي في مثل هذه الدول زي تركيا وغيرها يعني يتكلموا باللغة العربية الفصحى عشان نستطيع أن نميز يعني ما يقولون. فالمهم حبايبي في الله، المشهد ده مؤثر فيا جدا صراحة، يعني للدرجة دي معاذ بن جبل ناسي بيته وناسي نفسه، وهم للدرجة دي فقراء؟ الله، هو مش مفروض انت رجل يعني بيستعملك الخليفة وعلى صلة مباشرة بالخليفة مش مفروض تكون صاحب ثراء، مش مفروض تكون صاحب أموال؟ الوضع كان مختلف كتير عن واقعنا. معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
يا اهلا اخ محمد، ازي حضرتك؟
جزاك الله خيرا
واياكم حبيبي.
لو سمحت يا شيخنا، بس عايزين من العلماء يقفوا جنب الشيخ حازم صلاح اسماعيل عشان القضاء خلاص قال كلمته.
نعم، جزاك الله خيرا.
ماشي بقى، بارك الله فيك،
ربنا يبارك فيك يا اخي، الله يكرمك. وعليكم السلام وبركاته. فحبيبي في الله، يعني انا عايز صراحة ندعو الله عز وجل من كل قلوبنا واحنا في الفترة الحرجة الحساسة دي ان احنا ندعي ربنا ونلجأ الى الله عز وجل بصدق. يا اخواني احنا في مأزق، احنا في مشكلة كبيرة. يعني كل ما خلاص نفرح ونقول الازمة انفرجت، نفاجأ يعني الامور تزداد تعقيدا ليس لها من دون الله كاشفة. محتاجين نصل نفوسنا بربنا شوية، محتاجين نعتصم بالله ونلذ بربنا عز وجل اكثر من ذلك. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في عوننا. فحبيبي في الله، أرجع تاني لقصة معاذ بن جبل لأني فيها ملمح غاية في الأهمية. معاذ بن جبل عمل إيه؟ هو رجل طبعا مفروض في برج عالي، يعني المفروض كده. إيه اللي يعرفه في بأن فلان محتاج 2 وفلان محتاج 5 وفلان محتاج 10؟ إيه اللي يعرفه؟ الله، ده الناس دي كان وكأن عندها جرد للمسلمين المحتاجين فردا فردا وبيتا بيتا. فلان ده دخله عنده عيال كتيرة دخله مش بيقضيه، فلان ده مات وترك 6 أولاد وأرملة، فلان ده جوز بنته ودين شو، ده حافظ مشكلة كل بيت. وهكذا تكون مسألة الحكم في المسلمين. مش معنى ده معنى حاكم، دي معناها حامل كل مسلم، معناها مسؤول مسؤولية كاملة، معناها ان كل انسان يبيت جائع وكل إنسان يموت من المرض ولا يجد الدواء هو مسؤول أمام الله. ده المسؤولية كبيرة جدا 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 أمام الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يولي علينا الأمين. طيب، واحد يقعد يقول لي أنت قاعد بتكلمنا في الصحابة، ما هو الصحابة دول القدوات والنماذج والأمثلة التي نقتدي بها ونتأسى بها. طب خلاص يا سيدي، أنا هسيب حتى مجال الصحابة وهجيب لك شخص مش من الصحابة، حاكم صالح، حاكم رباني، عبد صالح، من أصلح خلق الله، إنه الخليفة الراشد الشاب الملهم الموفق عمر ابن عبد العزيز. طبعا عمر وحسن قيادته حسن سياسته دي مسألة يضيق المقام أن تبين، زيه زي الصحابة عمر بن الخطاب زيه زي غيره، بس طبعا قيادة الصحابة أعلى وأنقى وأقوى، ما فيش نقاش، مش فيش مجال للمقارنة. ده أنا جبت حاجة بس أقل عشان الناس تقول هات لنا حد من غير الصحابة، أو أنا بجيب لك حد من غير الصحابة، نماذج سادت وحكمت وعدلت وارتقت بالأمة من القمة من القاع إلى القمة، عليوا بالناس بشرع ربنا وبدين ربنا سبحانه وتعالى. الأمة دي لا يمكن أن ينصلح حالها أبدا إلا بشرع الله وإلا بدين الله عز وجل. يا ناس ده احنا جربنا كل حاجة، الأمة المسلمة دي في العصر الحديث جربت كل الاتجاهات الفكرية والسياسية المعاصرة، وكلها باءت بالفشل، كلها باءت وجلبت علينا الاحتلال، وجلبت علينا التحكم في الأمة عن بعد. ده البلد ممكن تكون محتلة مش عسكريا، احتلال تاني أقوى من الاحتلال العسكري بسبب المبادئ التي، إنما بشرع ربنا الدنيا هتبقى أجمل وهتبقى أفضل. أنجح دولة عرفتها الإنسانية حينما حكم شرع الله عز وجل دولة الإسلام. حبيبي في الله أدي لكم النموذج الفريد الفذ عمر بن عبد العزيز، وحتى يعني إن لم يسعفني الوقت أنا سأحاول أن أجمل بإذن الله عز وجل. عمر بن عبد العزيز ده كان شاب من زينة الشباب، يتعلم العلم الشرعي ويحفظ القرآن الكريم وعلوم القرآن حتى صار عالما مميزا، عالم متميز، فقيه مجتهد، وبعدين تولى إمارة مكة، قعد يتدرج في المناصب إلى أن ولي إمارة مكة. وأتت سليمان بن عبد الملك الوفاة اللي هو الخليفة اللي قبله على طول، كان المفترض إن الخلافة هتقول لشخص آخر بس مش متدين قوي. ولما حضرت سليمان بن عبد الملك الوفاة دخل رجاء بن حيوة هذا العالم الذي يعرف قدر عمر بن عبد العزيز، دخل على سليمان بن عبد الملك وقال له يعني أنت دلوقتي في لقاء الله عز وجل، كأنه عايز يقول له كده يعني إن أردت بأمة النبي خيرا فولي عليهم هذا الشاب الصالح عمر بن عبد العزيز. وطبعا يعني تلكأ سليمان بن عبد الملك، ولكن في النهاية كتب الكتاب لعمر بن عبد العزيز، والكتاب يكتب ويطوى ويجعل سرا ولا يفتح إلا بعد موت كاتبه. مات سليمان بن عبد الملك، والآن يفتح الكتاب في حضور الأمراء والوزراء وقواد الجيش والشعراء علية القوم. فتح الكتاب فإذا مكتوب فيه بالخلافة لعمر ابن عبد العزيز. فوجئ عمر، هو صحيح مسألة الخلافة منصب يعني مغري، منصب عظيم، منصب كبير، ولكن لما لقى الموقف حقيقي خاف، بكى عمر في هذا المشهد وقال بعدما بايعوه جميعا، بايعوه على الخلافة، فرحوا لما وجدوا ان سليمان كاتب لعمر بن عبد العزيز، لان عمر مشهور في الدنيا كلها، وبايعوه جميعا، بايعوا الشعراء والامراء والوزراء وقواد الجيش، فصعد على المنبر وبكى وقال خذوا بيعتكم، قالوا كلا والله ما نريد الا انت. فخطب خطبة بين فيها منهجه، قال كلام كتير، قال كلام كتير جدا، الكلام المؤثر فيه كلمتين اتنين أثروا فيا صراحة، حينما قال أيها الناس وليت عليكم ولست بخيركم، إنما أنا رجل منكم غير أني أكثر حملا منكم، يعني أنا أكثركم تعب، مش منصب بقى وحاجة وأبها وحياة جديدة، ده بالعكس ده هيسيب كل حاجة، لأنه بمجرد ما نزل من على المنبر بعد ما خلص خطبته تغيرت حياته، كأنه نزل وساب القصور وقد كان صاحب قصور وصاحب أرصدة وأموال، كأنه ساب أمواله كلها على المنبر ونزل. عمر النازل من على المنبر غير اللي صعد على المنبر منذ قليل. راح لزوجته فاطمة بنت عبد الملك قال لها: يا فاطمة إنك تعلمين ما قد أنيط بي من أمر جلل، فإن شئت أن تمكثي معي على أنه لا فراغ عندي لك، وإلا فالحقي بأهلك، أنا ما أقدرش أظلمك، مش فضلك ولا لحظة، انسي أني لك زوج، هتقدري تتحمل الحياة دي ماشي، وإلا أطلقك عشان مش عايز أظلمك. فتبكي فاطمة وتقول: لا يا عمر، بل على الدرب نسير معا. لم يمض عليه أسبوع واحد إلا وقد تغير، نحل بدنه وشحب وجهه واصفر لونه وصارت ثيابه متواضعة. فيلقاه ابن زياد أحد العلماء يقول له: يا عمر ما لك تغيرت؟ ما تنساش كلمته اللي كانت على المنبر: أنا أكثر حملا منكم، أنا أكثركم تعبا، أكثر الأمة كلها تعبا. بيقول له ابن زياد: ما لك يا عمر تغيرت؟ يقول له: كيف يا ابن زياد، لو رأيتني في القبر بعد 3 ليال حين أوسد التراب وأترك الأحباب وأفارق الأصحاب، والله لرأيت منظرا يسوءك. ثم أخذ يبكي رضي الله عنه حتى انتفض جسمه. يقولون لفاطمة بنت عبد الملك: اسمعوا يا أمة، اسمعوا يا مسلمون، اسمعوا يا مرشحون، اسمعوا كلكم، هذا العبد الصالح الحياة نهايتها الموت، الحياة دي هتنتهي، ويقف العبد يسأل عن كل صغير وكبير، عن الفتيل والقطمير، يسأل العبد أمام ربه. انظروا إلى هذا العبد الصالح في منصب ما فيش حد منكم أبدا يقدر يتحصل على منصب زيه النهاردة، وإذا به يسألون فاطمة بعدما تولى منصب الخلافة، هو لسه جديد مفروض في نشوة المنصب، ولكنه تغير زي ما قلت، نحل بدنه وثيابه تغيرت، نظامه تغير. يقولولها: ما لعمر تغير؟ تقول لهم: إنه يأتي لينام الليل، والله ما ينام الليل، يظل يتقلب على الفراش كالذي يتقلب على الجمر، وهو يئن ويقول آه آه، وليت أمر أمة محمد، فيأتيني يوم القيامة الفقير والمسكين والطفل والأرملة، ماذا أنا قائل لربي غدا؟ شفتوا حبيبي في الله، ماذا أنا قائل لربي غدا؟ دي يعني طرف يسير، ما قدرتش أستطرد مع هذا النموذج وهذا المثال أكتر من كده لأن الوقت خلص. وأنا عايز أؤكد في نهاية كلمتي وفي نهاية هذه الحلقة، حبيبي في الله، أوجب الواجبات دلوقتي إن إحنا نخلص لله سبحانه وتعالى، أوجب الواجبات دلوقتي لسيما على الناس المتدينة الناس الملتزمة، إن إحنا نترفع عن أي حاجة، أي مصلحة شخصية وأي نظرة ضيقة، ونبص الأصلح حالة ينصلح بها حال أمة النبي صلى الله عليه وسلم. حبيبي في الله، أكتفي بهذا القدر، وحتى نلتقي أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.